السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 26 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في أبواب الهبة والهدية، من قول لإمام المجد رحمه الله باب الثواب على الهدية والهبة. أيضا نبه إلى أنه قد تقدم حديث عامر بن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة، وسبق التنبيه إلى أنه عند الإمام أحمد رحمه الله من رواية عامر بن عبد الله عن أبيه عبد الله ابن الزبير، وإلا كلام مصنف رحمه الله يوهم أن الحديث مرسل. وتقدم الكلام على هذا الخبر، وأن المصنف رحمه الله ساقه بلفظ بهدايا وضماب وقرض وسمن، وأن الذي في عند أحمد وأقض، وهذه الرواية قرض، هذه الرواية جاء ذكرها القسطلاني وعزاها إلى الطيالسي والحاكم وابن سعد وغيرهم. ورواية أحمد كما تقدم فيها وأقض، ولعل هذا هو المناسب لقوله وسمن، وإن كان القرض ورق السلم، يعني مما يهدى لأنه مما يدبغ به. وتقدم الكلام على قتيلة هذه، وأنها زوج أبي بكر رضي الله عنه، وكان قد تزوجها في الجاهلية وطلقها في الجاهلية، وهي أم أسماء رضي الله عنها. وجاء في رواية البخاري في حديثها المتقدم عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت قدمت أمي راغبة في عهد قريش. جاء في رواية في البخاري قدمت مع أبيها. وجاء أنه تسميته في رواية أخرى جاء تسميته، وهو مما لم يعلم إسلامه. وتقدم الإشارة إلى هذا الخبر وما جاء في معناه من أن البر مشروع، وأن سؤالها رضي الله عنها فيما يظهر كانت قبل نزول قوله تعالى ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين. وتقدمت رواية البخاري، زاد البخاري عن ابن عيينة. أنا لم أرى للحافظ بن حجر كلام على قوله قال ابن عيينة فأنزل الله، هل معنى أن هذا أدرجه ابن عيينة في الحديث، أو أنه قال ابن عيينة بالإسناد لأنه رواه عن هشام عن أبيه عن أمه أسماء، عن عروة عن أمه أسماء، فعلى هذا إذا كان على هذا التقدير فيكون متصلا. وإن كان قوله قال ابن عيينة أنه زاد هذا فهو مدرج، وأنا لم أرى كلام الحافظ تكلم عن هذا والقسطلاني، فيحتاج أيضا إعادة النظر في مواضع الحديث في البخاري أو كلام الحافظ، هل أشار إلى قوله وقال ابن عيينة وأن هذا اللفظ يعني مدرج، أو أنه بهذا الإسناد، لأن مثل هذا الأسلوب بهذه الطريقة استخدمها البخاري رحمه الله، ويكون مراده بالإسناد المتقدم، لكن لا يجزم حتى يأتي شيء يبين ذلك، ويمكن يتبين ذلك من مراجعة روايات هذه الرواية أو رواية أخرى أو من أخرجه غير البخاري، فينظر سياق رواية ابن عيينة رحمه الله. قال رحمه الله باب الثواب على الهدية والهبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وهذا عندهم من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد طريق مهيع وجادة معروفة، رواية هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وقال البخاري عقبه لما روى هذا الخبر قال عقبه لم يذكر وكيع ومحاضر لم يذكر وكيع ومحاضر هشام عن أبيه، معنى أنه لم يذكر أنه لم يذكره متصلا، إنما ذكره مرسلا، ذكره مرسلا وكيع، وأنه من قول عروة أرسله رحمه الله. والحافظ رحمه الله قال عليه فيه قال إشارة فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام وقد قال الترمذي والبزار لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال أبو داود تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل. وذكر الحافظ رحمه الله أن رواية وكيع وصلها ابن أبي شيبة، وأنا راجعت رواية وكيع وهي عند ابن أبي شيبة وهي بسناد صحيح، يعني مرسل صحيح. وفيه وأنه قال كان يقبل هدية ويثيب خيرا منها، يقبل هدية ويثيب خيرا منها، زاد عليه يثيب خيرا منها، وهذا معروف من هدي عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ رحمه الله إن رواية محاضر لم أقف عليها، رواية محاضر بن مورع هذا أحد الرواة الثقات، رواه مسلم حديث واحد، والبخاري رواه في مواضع يسيرة موضع موضعين، وهو ثقة، ويقول لم أقف على هذه الرواية، إنما ذكر رواية وكيع. والبخاري رحمه الله ظاهر أنه اعتمد الرواية المتصلة، الرواية المتصلة من طريق عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس ثقة كبير، وهو أخو إسرائيل بن يونس، أخو إسرائيل بن يونس، وبعضهم رجحه عليه، وإسرائيل بن يونس إمام رحمه الله، وعيسى بن يونس ثقة كبير رحمه الله. ولعل هذا لا يضر إرسال وكيع رحمه الله ما دام الخبر جاء متصل من رواية هشام، خاصة روايته عن هشام عن أبيه، يعني رواية معروفة عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان بعضها العلم ربما يعل رواية برواية، وخصوصا إذا كان الذي خالف إمام حافظ كبير مبرز وخالف في رواية معروفة وطريق مشهور، فوصله أحدهما وأرسله الآخر، فيحكمون أحيانا لمن أرسل، قالوا لأن الذي أرسل حفظ ما لم يحفظه من وصل، وذلك أن من وصل بنى على الأصل في هذه الرواية، وأن هذه الرواية هي بهذا الطريق، كما يأتي كثيرا، كما يقول الشافعي اتبع المجرة، اتبع المجرة يعني أجراه على الطريق المشهور والجادة المشهورة، كالذي يسير خلف المجرة. وأما حينما يكون من أرسله إمام مع أن الطريق هذا معروف من جهة هشام عن أبيه، لكنه أرسله ولم يصله، يدل على أنه حفظ، وإلا فكيف يرسله وهو متصل؟ لكن مثل هذا ليس متفقا عليه، لو كان مثلا وافقه غيره مثلا من الأئمة الكبار حفاظ في مثل سفيان الثوري وغيره مثلا رووه هكذا، فلا شك أنه يقوى، وإلا فالأصل كما قال البخاري حيث اعتمد فيما يظهر الاتصال، ولهذا قدمه وذكر قول وكيع وسكت عليه رحمه الله، لكن أراد أن ينبه إلى أنه روي، وكأنه يقول رحمه الله إن المرسل لا يعارض المتصل، والراوي وإن كان إماما أحيانا قد ينشط ويذكر الإسناد، وأحيانا قد يضعف فلا يذكره تاما، لا يذكره تاما، وقد يكون هنالك أسباب دعته إلى ذلك. فلهذا الحديث متصل ظاهر، والحديث أيضا من جهة المعنى ثابت، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو سنته. وكان عليه الصلاة والسلام يثيب على الهدية، بل يثيب خيرا منها، يثيب خيرا منها، ويحتمل والله أعلم، ويحتمل والله أعلم، وهذا وجه ينبغي النظر فيه، وإن لم أره الحافظ، يحتمل الله أعلم أن الطريقة المرسلة متنها غير الطريق المتصلة، لأن الطريق المتصلة كان يقبل الهدية ويثيب عليها، والطريق المرسل كان يقبل الهدية ويثيب خيرا منها. فيحتمل أن هشام رواه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ، ورواه مرسلا بلفظ ويثيب خيرا منها، ولا شك أن المعنى مختلف، وإن كان يثيب عليها لا ينافي يثيب خيرا منها، لا ينافي، لكن هو مطلق في الإثابة، هو مطلق في الإثابة، فلا يجزم مثلا بخير منها. أما الرواية الأخرى ويثيب خيرا منها ففيها زيادة، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب والله أعلم، يعني يقال إن قول وكيع أو رواية وكيع لا تنافي، لأن رواية وكيع مختلفة في اللفظ اختلافا فيه زيادة في المعنى، ليس مجرد اختلاف في اللفظ وليس فيه زيادة، لا، فيه زيادة في المعنى، ويثيب خيرا منها. وهذا معروف من هدي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في حديث ابن عباس الذي بعده. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أنه يقبل من الكبار، ويقبل من الملوك، ويقبل من الرؤساء، ويقبل من رؤساء العشائر والقبائل والأمراء، أمراء الوفود الذين يقدمون عليه ويقدمون في الغالب بهدايا. فكان يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك، ويقبل أيضا ممن هو دون ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكتقدم الحديث في هذا أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت، لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، لأجبت. فكان يقبل هدية ويقبل الدعوة صلوات الله وسلامه، لو هدي أو دعي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من إحسانه عليه الصلاة والسلام، كان يهدي. وقال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح: من صنع إليكم عروفا كافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه، فكافئوه. وأطلق المكافأة عليه الصلاة والسلام، فكان يثيب في الهدايا ويعطي في الهدايا عليه الصلاة والسلام. وفي القرض إذا اقترض كان يرد بأكثر مما اقترض، ولا شك أن هذا زيادة، وهو نوع من الهدية منه عليه الصلاة والسلام، وهي غير مشروطة، ولهذا أخذها العلم أن مثل هذا مشروع مطلوب، ما دام أنه ليس مشروطا في القرض، لأن القرض من عقود الإرفاق، والهدية إحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا من حيث الأصل، وإلا فقد يهدي المهدي يريد بذلك الثواب، ويطلب بذلك الثواب، كما سيأتي في حديث ابن عباس قد يطلب ثوابا على هديته، فلهذا يعطى. ولهذا الهبة المطلقة الأصل فيها أنها لا تقتضي ثوابا، لأن هنا نفس الهدية المطلقة لا تقتضي ثوابا ولا يلزم فيها الثواب، فلا يلزم المهدى إليه أن يثيب، لكن العادات لا اعتبار، وخصوصا إذا كانت الهدية من الأدنى إلى الأعلى، في الغالب أنه يريد الثواب، يريد أن يعطى ما هو خير من هديته. وبعض فصل قالوا إذا كانت الهدية لمثله أو دونه فلا تقتضي الثواب، وإن كانت لمن فوقه مثل يهدي إنسان من عامة الناس إلى أمير مثلا ونحو ذلك، فإنه في الغالب حينما يهدي إلى من هو أعلى منه فإنه يريد بذلك الثواب، وهذا قول مالك رحمه الله. لكن الأظهر أنها لا تقتضي الثواب إلا إذا علم بالقرائن أن من يهدي يريد الثواب فإنه يعطى. ولهذا لا يضر فيها الجهالة، يعني لأن مثل هذه الهبة في الغالب إذا يطلب بها الثواب يكون ثوابها مجهولا، مع أنها يطلب بها البدل. بعض العلم يقول إذا كان يطلب بها الثواب فإنه لا يصح أن يكون ثوابها مجهولا، فلو أنه أعطاه مثلا هدية وهو يريد بها أن يعطيه أي شيء قالوا لا يصح، وهو المشهور من المذهب وعن أحمد رحمه الله أنه يصح ويرضيه بشيء فلو أن إنسان أهدى لإنسان كبير مثلا أو إنسان معلوم أن الإهداء إليه المقصود منه هو يعني طلب الثواب فإنه يرضيه بشيء، ولو كان في الأصل يطلب شيئا غير محدد وغير معلوم لأنه لم يشرط فيها عوض، لأن لو قال مثلا لو أهداه وشرط فيها العوض فحكمها حكم البيع، لو أنه أعطاه مثلا هذه الهدية وشرط أن يرد له عن هديته في هذه الحالة هي في حكمها حكم البيع، لابد أن يكون معلوما ما يرد، ولهذا يرد بالعيب، لو وجد في الهدية عيبا رده، ولو وجد مثلا في ما أعطي المهدي عيبا رده، وفيها الخيار أيضا. وبعضهم قال لا تصح لأنه شرط ينافي مقتضاه قول الشافعي، لكن هم أجروها مجرى البيع لأنها تمليك بعوض فصحت كالبيع. نعم، فالهدية لها أحكام كثيرة، الهدية لها، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا ينظر في مال المهدي، ولهذا تقبل الهدية ولو كان المهدي في ماله شبهة، بل لو كان في ماله سحت حرام تقبل الهدية، لأنه ليس المهدى هو عينه حرام، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، بل أهدت لهم امرأة يهودية وهم أكلة الربا، والهدية فيها مصالح عظيمة تربو على مثل هذه الأمور التي حينما يهدي صاحبها ويكون مثلا في مال شبهة أو حرام لا شك أنها مفسدة، لكن لما كانت مصلحة الهدية غالبة تنغمر في هذه المفاسد، وقاعدة الشرع ترجيح المصالح الغالبة على المفاسد المنغمرة فيها. نعم. وكما تقدم الهدية المطلقة لا تقتضي الثواب إلا إذا طلب ثوابا، فإن حكمها حكم البيع حكمه، ولهذا لو قبلها لا يقال يجب عليك أن ترد مثلها إلا إذا علم أن صاحبها لا تطيب نفسه إلا بذلك، فقد يقال إما أن يقبلها وإما أن يردها، إما أن يرد مكان هذه الهدية يثيبه عليها أو أن لا يقبل. أيضا الهدية لا يلزم المهدى إليه القبول مطلقا، ليس كل هدية تقبل، قد يكون هنالك أسباب تمنع من قبول الهدية، مثل أن يكون المهدى إليه يخشى من منة المهدي، وربما أيضا حتى لو أعطاه مثلا، لأنه قد يكون المهدى إليه هذا يهدي له وهذا يهدي له مثلا، كل يطلب رفده ويطلب عونه، قد يشق عليه مثلا أن يعطي كل إنسان مثل هديته خيرا من هديته. فلهذا لا يلزمه يعني القبول إذا خشي فيها منه، مثل إنسان مثلا حينما يعطي يمتن بهديته مثل هذا لا يجوز في الأصل، فإذا علم ذلك وغلب على ظنه، وإن كان الأصل هو قبول الهدية وعدم رد الهدية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رد الهدية لسبب بين ذلك عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في حديث عياض بن حمار المجاشعي: إن لا نقبل زبد المشركين، إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وفي حديث الصعب بن جثام الليثي: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، بين السبب عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من رواية، قال: حدثنا عيسى بن حدثنا يونس. يونس إذا أطلقه الإمام أحمد رحمه الله فهو يونس بن محمد أبو محمد المؤدب، هذا كبير، إمام كبير من كبار مشايخ الإمام أحمد. ويونس هذا هو يونس بن محمد، يعني ليس في يونس مشايخ غير يونس بن محمد. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد صحيح عال جدا، هذا الإسناد بل هو إسناد على يظهر والله عنه على شرط الجماعة، يعني فالإسناد عال في الصحة هذا الإسناد، وله شاهد بإسناد صحيح أيضا عند أحمد والترمذي، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي الخمسة إلا ابن ماجه، لكن طريق أحمد والترمذي طريق صحيح، برواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له أعرابي بكرة قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، يعني بنحو من هذا، حتى أعطاه ست بكرات ست، فقال: رضيت. قال: رضيت. فقال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من ثقفي أو دوسي أو قرشي أو أنصاري. زاد أو دوسي على هذا الحديث، وهو إسناد صحيح، ورواه أبو داود الترمذي من طريق ابن إسحاق أيضا، أبو داود من طريق آخر، ولكن الترمذي رواه هو أحمد من طريق آخر بإسناد صحيح، وينظر إسناد النسائي، فلكن الحديث كما تقدم إسناد الصحيح من رواية أبي هريرة ومن حديث ابن عباس. يقول: أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهم العرب حينما يهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يهبون للثواب، يريدون أن يثابوا على هديتهم أكثر مما أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعطاه أثاب عليه الصلاة والسلام، قال: أرضيت؟ لأنه في الحقيقة كأنها تجري مجرى البيع ولا بد من الرضا، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه
يعني أنه يطلب الإثابة. وفي دلالة على جواز الهبة المجهولة، يعني ثواب الهبة المجهولة كما تقدم، يعني لو أنه شرط ثوابا مجهولا لم تصح. ولهذا لو قال مثلا أنا أهبك مثلا هذه الناقة مثلا أو هذه السيارة بشرط أن تعطيني مقابلها، مقابل هذه الهبة تعطيني شيئا، ولم يذكر شيئا معينا بل شيئا مجهولا، المذهب ولعله يمكن قول أكثر لا تصح، لأنه ما يجري مجرى البيع، وإذا كان العوض مجهولا فيبطل البيع. لكن فيه نظر، يظهر والله أعلم أن هبة الثواب وإن كانت تجري مجرى البيع حكم البيع بأنه يجب رد المثل، لكنها أخف من جهة أن الأصل في الهبة أنها لا تقتضي عوضا، وأن الذي جاء بالهبة لم يجري معه في الأصل عقد مبايعة ومعاوضة. ولهذا عن إمام أحمد رحمه الله عنه يرضيه بشيء، فإن لم يرضى فله الرجوع، يرضيه بشيء يقول إمام أحمد رحمه الله. وهذا أيضا رواه محمد بن حكم عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني إذا قال الواهب هذا لك على أن تثيبني، لو قال الواهب هذا لك، هذا البعير لك، هذه السيارة لك، هذا الكتاب لك مثلا، وهذا الجوال لك مثلا، على أن تثيبني، ولم يذكر شيئا، قال إيه أحمد فله أن يرجع إذا لم يثيبه. هذا ظاهر من أحمد بتصحيح الهبة بهذا الشرط. وهذا يدل ويدل لهذه الرواية حديث ابن عباس، لأنه يجري هذا المجرى، لأنه لم يعني أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يثيبه أي شيء، ويقال أرضيت، ولو كان شيئا محددا معينا لم يقل أرضيت، لأنه هذا الذي يجب له. ولهذا قال رضيت قال لا فزاده، قال رضيت قال لا فزاده، قال رضيت قال نعم، قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، وذلك لرفعة نفوسهم وكرم أخلاقهم، وأنهم لا يطلبون مثل هذا الشيء، إنما يطلبون بذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة وسرورا بهذه الهدية، وليس يقصدون بذلك أن يكرموا عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وتعامله كان يثيب عليه الصلاة والسلام، وكان يجازي بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وحديث أبي هريرة أيضا المتقدم في هذا الباب هو المتقدم هو من هذا الباب أيضا. نعم، وكما تقدم أن الهدية لها أحكام أيضا، ينبغي لمن يهدى أن يراعي في باب الهدية ألا تكون على جهة الرشوة، فإن إذا كانت على جهة الرشوة كانت حراما ولا تجوز، وهذا محل إجماع. أيضا تقدم الإشارة إلى مسألة الهبة، إلى لمن وهب له هل يملك أو لا يملك، صواب أنه كما هو قول الجمهور لا يملك الهبة إلا بالقبض، ولهذا لو مات أحدهما فإن الأمر يعود للورثة، إذا كان الميت هو الواهب، فإن الوارث له أن يمضي الهبة وله أن يبطلها، فلا نقول أنها تبطل لكنها تنتقل إلى الواهب، لأنه انعقد سببها والوارث له ذلك، له ذلك، فإن شاء أمضاها وإن شاء منع من ذلك، ويقوم وارث الواهب مقامه في الإذن والرجوع. ولهذا لو كان الواهب في حياته أذن في قبضها لكن لم يقبض فمات بعد الإذن وقبل الإقباض، لا يلزم الوارث الإقباض وإن كان الواهب أذن في قبضها. وذلك أنه في حياة الواهب لو قال وهبتك هذا وأذنت لك وأذن في قبضه فلا يقبضه إلا بإقباضه، فلا يذهب ويقبضه دون أن يقبضه إياه، لا بد من إقباض الواهب. أيضا باب الهبة باب واسع، ولهذا وإن كان لها أحكام تكون كالبيع إلا أنه مع ذلك هي أوسع من البيع. وتقدم الإشارة إلى مسألة هبة المجهول وأنه يصح أيضا، ولهذا تقدمت من الأسئلة السابقة أنه لو شرط فيها ثوابا مجهولا صح، وهذا مثل ما لو وهبه شيئا مجهولا قال لك ما في هذا ما في هذا الإناء أو ما في يدي أو ما في هذه المحفظة، وإن كان لا يعلم ما فيها فيصح على الصحيح، لأن الأمر كما تقدم يدور بين الغنم والغرم فلا ضرر في ذلك. وكذلك لو شرط مثلا فيها ثوابا مجهولا على الصحيح كما تقدم على الإمام أحمد. ولهذا يصح أو كل ما يجوز الانتفاع به تجوز هبته، وتجوز هبته كل ما يجوز الانتفاع به، حتى الكلب أيضا المعلم، الكلب المعلم الذي يجوز الانتفاع به في الصيد وفي الماشية وفي الحرث في الزراعة وما في حكمه ذلك مثلا بعض المسائل ألحقت بهذه الثلاثة من جهة المعنى وبعضها قد يكون أولى، فيجوز هبته، فيجوز هبته. فإذا أهدى إلى 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 غيره كلبا جاز ذلك. وعلى هذا فهل يثيبه على الأصل؟ يجوز على الصحيح، وإن كان منع بعضهم الإثابة، ولهذا نقل حنبل بن إسحاق عن أحمد في من أهدى إلى رجل كلب صيد قيل ترى أن يثيب عليه قال هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء ما، أما الثمن فلا، أما الثمن فلا، يعني المنهي عنه هو البيع، فهذا كونه يثيب هذا خلاف البيع، المنهي عنه هو أن يبيعه، أما كونه يثيبه مكان هديته مثلا فلا بأس بذلك، لأنه إذا قلنا أن تصح هبته أيضا فإنه القاعدة أن له أن يثيب عليه. من المسائل المتعلقة بالهبة على الصحيح أن يجوز توقيت الهبة ولا مانع من ذلك، لو قال وهبتك سيارتي شهرا وهبتك الجوال شهر ما المانع من ذلك، يعني أن يوقت هبته، مع أن المذهب ما يصح توقيت الهبة، لا يصح توقيت الهبة. فلو قال وهبتك مثل هذا الشيء مدة أسبوع، وهبتك هذا الكتاب مدة أسبوع يعني لأجل ينتفع به، هم يقولون لأنه عقد يعني أجروه كمجرى البيع، عقد تمليك لأنه ملك المنفعة فلم يصح كالبيع كتوقيت البيع. لكن ذكر في الإنصاف عن الحارثي مسعود بن أحمد الحارثي هذا الإمام الكبير الجواز، وذكر أنه اختيار تقي الدين، وهذا القول أظهر، لأن الأصل في هذا الباب هو الجواز، ومن قال إن هذا لا يجوز فلا بد من دليل على ذلك، إذ ليس فيه غرر ولا مخاطرة وهذا عوض بغير مقابل، فلم يرد فيه بعض أي من العلل التي تحرم فيها المعاوضة، فيبقى على الأصل من جواز هذه المعاملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.